الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله. لا تنسوا ثناء يحيى بن سعيد على مسدد في الباب 41 من كتاب الحج من أين يخرج من مكة. هذه الفائدة نعرف أنها في كتاب الحج ونقفل أين هي، فاحفظوها، ومن كان ضعيف الحفظ يكتب في غلاف الكتاب من الداخل. فائدة ثناء الإمام يحيى بن سعيد القطان على تلميذه مسدد. وهذه ربما ليست فائدة فقط، هذه من الفرائد، من الفرائد، لأنها فائدة في غير مضانها. عندك عبد الكريم كم الأكدية في مكة؟ كم الأكدية في مكة؟ هات ثلاثة، كداء وكداء وكدي. كدي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، لا، كدي على طريق اليمن، كدي على طريق اليمن، وكداء وكداء على طريق مكة. قال: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات لبيان فضيلة مكة، وأن الله عز وجل جعله حرما آمنا وجعله مثابة للناس يثوبون إليه ويأتونه ويرجعون إليه من كل حدب وصوب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ووالله أن القلوب لتهفو إليه حفوة، وأن تنشرح الصدور فيه أيما انشراح. وهذا من حكمة الله البالغة ومن قدرته العجيبة أن خلق هذا البيت وسخر قلوب المؤمنين لمحبته. وإلا لو كان القلوب لا تهوى ذاك المكان ما تحملت بعد السفر ومشقة الرحلات وبذل الأموال الكثيرات. مرة دخلنا في برج الساعة للسكنة، فأخبرنا بعضهم أن بعض تجار إفريقيا استأجر تلك الشقة ب450,000 سعودي في الموسم، يعني مبلغ عظيم. ما الذي جعله يدفعه إلا محبة التنسك في بيت الله. وهكذا كان في الزمن الماضي الناس يسافرون من الأندلس إلى مكة، ربما يحتاج بعضهم إلى عدة أشهر. إذا كان من اليمن إلى مكة يحتاج إلى أكثر من شهر في ذلك الزمن، ما بالك من المغرب الأقصى إلى مكة. هذا كله لما في قلوبهم من الحب والشوق والأنس في ذلك المكان. وأمنا أي مكانا آمنا. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومعنى أمنا أنه أن الله عز وجل أمر أن يؤمن من دخله، وقد لا يؤمن من قبل المبطلين والمنتهكين والملحدين في الحرم كما فعل القرامطة. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبب نزولها ما يأتي أن عمر قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله الآية. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يعلو عليه لبناء الكعبة، وما زال أثره فيه إلى الآن، قيل بأنه حجر نزل من الجنة والله أعلم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ولده، أن طهر بيتي للطائفين، وبدأ به لأنها العبادة التي لا توجد إلا فيه، والعاكفين لأن العكوف فيه من أفضل أنواع العكوف، حتى جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والركع السجود، أتى بالصلاة بعد ذكر الطواف والعكوف، لأن الصلاة تكون في كل مكان إلا أنها في مكة مضاعفة. ولما بنى إبراهيم عليه السلام البيت طمع في هداية أبنائه طاعتهم لربهم، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، دعا بالأمن في مكة ودعا لأهلها بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أن يجعل الله مع البركة بركتين، وارزق أهله من الثمرات، وسبحان الله تجد في مكة كل ثمرات العالم ومن ألذها، وفي الرخص لا بأس به. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي أن هذا الوعد يكون لمن آمن بالله واليوم الآخر، أما من كفر فلا يناله إمامة، وإن كان ربما تمتع في مكة بشيء من المتاع من باب الاستدراج كما كان يرزق الله أهل مكة وهم على كفرهم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي متاع الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي في الآخرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي أن إبراهيم وإسماعيل تعاونا على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناول. ربنا تقبل منا، مع فعلهم الصالحات يدعون الله بالقبول، ونحن نسأل الله السلامة يا أخوة. ربما نغفل عن سؤال الله عز وجل القبول للأعمال، وربما يظن بعضنا إذا عمل العمل أنه خلاص. لا يا أخي، تعمل الله أعلم، إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر رضي الله عنه يقول ليت لي لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين، يعني ما يعلم، مع أنه المسارع إلى مرضات الله عز وجل. فهؤلاء مع أنهم يفعلون الخيرات ويقولون ربنا تقبل منا، وتوسل إلى الله بسمعه وعلمه، بسمعه لأصواتهم وبعلمه بحالهم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين ظاهرا وباطنا، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك، ومن ذريتنا، وفيها الأخلاص من قوله لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يحرص الإنسان على هداية أبنائه بالدعاء لهم والنصيحة لهم والتوجيه لهم. وأرنا مناسكنا، أي علمنا ديننا، وتب علينا، أي من ذنوبنا وتقصيرنا، إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد هو اليعفي، كم عبد الله بن محمد للبخاري رحمه الله؟ هات عبد الله بن محمد الجعفي، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي بن الأسود، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهذا أيضا عبد الله بن محمد الجعفي، يسمى المسندي الجعفي. أربعة مشايخ للإمام البخاري بهذا الاسم، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فهذا من باب المتفق والمفترق. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم حسين من هو يا أبا، من أبو عاصم هذا؟ يعني ما يكون في المجلس إلا واحد يرفع يده، ها؟ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. قال أخبرني ابن جريج عند أبي مصعب عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سن الشباب، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، وذلك أن المشركين كانوا لا يبالون بكشف العورات، كان الأمر عندهم عادي، يعني ابعد الإزار واعطه فوق ظهرك وامشي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فخر إلى الأرض، يعني كالذي صرع. جاء في بعض الروايات أيضا أنه سمع صوتا، قال وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقون بها، أي عمل الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي، فقلت للعباس هلم ثوبي، فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل، لكن من لهيعة ضعيف. وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير، ذكره أبو نعيم، فإن كان محفوظا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس كما في حديث الباب، فلعل جابر حمله عنه. قال وطمحت عيناه إلى السماء، في الحديث حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الأخلاق غير السديدة حتى قبل البعثة. فقال أرني إزاري، فشده عليه، فما رؤي عريان بعدها كما في الحديث، مع أنه قبل أن يوحى إليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت يا رسول الله ألا تردوها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر أو الحجرة إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. فيه أن قريش عجزوا عن بناء الكعبة كما كانت على عهد إبراهيم، وهذا البناء الذي يسمى بالحجر الآن بعضهم يظن أن إسماعيل دفن فيه، هذا غلط، ما كان لإسماعيل أن يدفن في البيت، ما كان البيت العتيق أن يكون مقبرة، فإن الإسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وبعضهم يقول كان إسماعيل يعني يضع غنمه في ذلك المكان، والصحيح إنما يعني حين انهدمت الكعبة وأراد كفار قريش أن يبنوها عزموا ألا يدخلوا فيها مال من أموال الربا، وكانت أموالهم أغلبها ربا، فلذلك جمعوا الحلال الذي لديهم فعجزت النفقة عن بنائها على القواعد، فعملوا ذلك البناء ثم عملوا حجرا يشير إلى ذلك. فالآن عندك من البناء الذي هو الأسوأ البناء الذي للكعبة والحجر 7 أذرع إلى جهة حجر إسماعيل، 7 أذرع من الكعبة ولذلك أنظر ابن عمر يقول: ما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الأركان الأربعة إلا أن هذين الركنين لم يبني على قواعد إبراهيم، إنما بني على قواعد إبراهيم الحجر الأسود والركن اليماني. قال: وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة، رسم الحافظ هنا حلقة. قال: فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدا كسرت، فخرجت قريش لتأخذ خشبها، فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت، فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها، فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد، فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرع عريانا بعد ذلك، وكان بين ذلك وبين المبعث 5 سنين. قال معمر: أما الزهري فقال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها وهابوا، فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح، فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم. فلما رأوه سالما تابعوه. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل المبعث 15 سنة. وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له، وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهر، وبه جزم بن إسحاق، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء. وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها، وكان رضما فوق القامة، فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، فذكر القصة مطولا في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم في من يضع الحجر الأسود، حتى رضوا بأول داخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحكموه في ذلك فوضعه. الكعبة قد ألفت فيها كتب كثيرة في بنائها ومساحتها وجميع شأنها، أمورها مضبوطة. وقد أعادها ابن الزبير رحمه الله إلى ما كانت عليه في عهد إبراهيم، إلا أن الوليد بن عبد الملك هدمها، ثم جاءه الخبر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما قال، فتمنى أنه تركها على بناء ابن الزبير، إلا أنه استشار العلماء في هدمها وإعادتها إلى ما كان عليه ابن الزبير فنهوه، قالوا: نخشى أن تكون الكعبة لعبة بعد ذلك بين الأمراء، هذا ينتصر ويهدم وهذا ينتصر ويبني، فمنعوا من ذلك وبقيت على شأنها. ولله حكمة، ربما يقع خلاف بين المسلمين في استلام الركنين الآخرين، وهات يا خلاف من هذه المسائل، لله حكمة. وإلا هي بناء واسع جدا، مع أنها الآن بقي منها 7 أذرع ما دخل في البناء، إلا أنها واسعة، أظنها في بعض زواياها 11 مترا وفي الآخر قريب 12 مترا، مع ارتفاع قريب أكثر 20 متر، فهي بناء عظيم. وآخر بناء لها في عهد الدولة العثمانية، إلا أن في عهد الملك فهد رحمه الله نقضوها من الداخل، ليس من الخارج، نقضوها من الداخل ورمموها، وحجارتها مبنية بالرصاص، يعني ليس بالإسمنت، بين الحجر والحجر الرصاص المذاب، ونقلت بعض أحجارها من مصر وبعضها من أماكن، حتى أنك تشاهدها على نسق شبه واحد. والباب الغربي في أيام كشفها يلاحظ مكانه، يلاحظ المكان الذي فيه الباب الغربي، كالباب إلا أنه أغلق بالبناء، لأن الكعبة كان لها بابان، باب شرقي وباب غربي، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. وإنما رفعها قريش هذا الرفع من أجل يدخلوا من أرادوا ويخرجوا من أرادوا، وإلا كان الباب ملتصق بالأرض. ولله حكمة، لو كان الأمر على هذا على هذه الحطمة الآن لربما في كل سنة عشرات أو مئات الناس يموتون، لكن لله حكمة. وأما الباب الذي ترونه إنما عمله الملك خالد بن عبد العزيز، يعني ليس بقديم، إلى عهد الملك خالد بن عبد العزيز وهي بدون باب، فبنى فعمل لها الباب من ذهب الملك خالد بن عبد العزيز. وأما الكسوة كانت تكسى من مصر، وأول من كساها تبع، وكسيت بالأصفر وكسيت بالأحمر وكسيت بالأسود وكسيت بالأبيض، وتنوعت كسوتها حتى بنى لها الملك فهد رحمه الله مصنعا يصنع في العام كسوتين، وتطرز بأكثر من 16 كيلو جراما من الذهب. وفي الفترة الأخيرة رأيناهم أنهم حلوا الذهب أيضا بشيء من الفضة أو الذهب الأبيض، ما أدري هل هو فضة أم ذهب أبيض، يكتبون به الآيات القرآنية. وبالداخل 6 أعمدة، وينظفونها في السنة مرتين، يغسلونها بماء الورد ويطيبونها. بيت الله المعظم، ولها غير ذلك من الأحكام الكثيرة. هذا الحجر الذي مثل الدائرة ليس كله من قواعد إبراهيم، 7 أذرع منه فقط، يعني إلى ما بعد نصفه بقليل من قواعد إبراهيم، أما إلى الطرف ليس من قواعد إبراهيم. ولذلك من صلى في الحجر في إلى جهة الداخل في القواعد كالذي يصلي داخل الكعبة، كالذي يصلي داخل الكعبة سواء. انظر يا أخوه، المال الحرام ما فيه خير، حتى الكفار عرفوا أن الكعبة طيبة لا يجوز أن يدخلها المال الحرام، فصانوها عن الربا. ومع ذلك هذا البناء الشامخ يسلط عليه في آخر الزمان ذا السويقتين الحبشي المجرم، فيبتلعها حجرا حجرا. وفي بعض القصص أنه يأخذ حجارتها إلى جدة، من شدة غيظه على الكعبة يأخذ حجارتها إلى جدة ويرمي بها في البحر. وهل تحج الكعبة بعد ذلك؟ الذي يظهر أنها تحج، أنها تحج بعد الهدم، ولا حرج أن يحج الناس ويطوفوا بمكانها ويأشرون إلى مكان ركنها، وتجري عليها نفس الأحكام لأنها قبلة المسلمين، سواء كانت مبنية أو كانت مهدومة. وانظر إلى تتابع النصارى على هدمها، في الزمن الماضي أبرهة، وفي آخر الزمن يلحقه ذو السويقتين، يهدمونها لأنها بفضل الله عز وجل جعل الله فيها هدم لعقيدة التثليث وعقيدة الابن وعقيدة الأب ونحو ذلك. وقد كسر القرامطة فيها وأفسدوا، وكسروا الحجر الأسود، وقتلوا الحجيج، وملأوا بئر زمزم بالقتلى، ملأوا بئر زمزم بالقتلى. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.